نعم.
قال وعن ابي يحيى بن زكي عن ابيه قال شريك عقبه بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدور بماء فتوضا له فكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فبطر واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المضمضين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى الكعبين فقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وفي روايه فبطر واستنثر ثلاث مرات من طرفه واحده وفي روايه بدا بمقبل براسه حتى ذهب بهما الى قفاه ورداهما الى المكان الذي بدا به متفق عليه.
احسن. هذا حديث عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه ذكر صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن زيد في الصحابه اثنان. عبد الله بن زيد بن عاصم هو الذي روى صفه الوضوء. وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأذان هذا هو الذي رأى في المنام الأذان وكلمات الأذان فلما استيقظ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن يؤذن. عبد الله بن زيد بن عاصم حديثه فيه فوائد. أولا يحيى المازني هو الذي قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد وقوله شهدت يأتي في بعض أسانيد الحديث مثل هذه العبارات وهذه تأكيد على السماع أنه سمع صراحة ولا يحدث عن واسطة. قال سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه حرص التابعين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فروض الدين أنهم كانوا يسألون الصحابة فدعا بتور من ماء. من الذي دعا؟ الصحابي الجليل عبد الله بن زيد. وهذا فيه أن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أنهم كانوا لا يكتمون العلم بل يبلغون وكانوا أحرص ما يكونون على بيان الدين ولذلك نقل الدين إلى الأمة إلى أن وصلنا اليوم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا شأنهم وهذا فضلهم ولذلك كل خير في هذه الأمة فهو في ميزان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما سألوا عن الوضوء بينه بيانا شافيا وطبقه تطبيقا عمليا فدعا بتور من ماء وسبق معنا جواز مثل هذه الإعانة على الوضوء أن الإنسان يدعو غيره أن يأتي بماء. هنا تور التور هو إناء كما قال الجوهري في الصحاح يقول هو إناء يشرب فيه سمي بذلك لماذا؟ يقول لأنه يستعيره الناس فتارة يكون عند هذا وتارة يكون عند هذا وتارة يكون عند هذا يستعيره الجيران ويستعيره الإخوان فتارة يكون عند هذا وتارة يكون عند هذا فسموه ماذا؟ التور. وهذا فيه جواز استعمال الآنية الطاهرة في الوضوء وفي الطهارة وجواز الوضوء من الآنية الطاهرة وقد مر معنا باب الآنية. قال فتوضأ لهم فأكفأ وفي بعض الألفاظ فكفأه، صح عندكم فكفأه أو فأكفأ؟ فكفأه، وفي بعضها فأكفأ. ما معناه؟ معناه أنه أماله وصب الماء على يده خارج الإناء، لم يدخل يده في الإناء وإنما غسلها خارج الإناء، فغسل كفيه خارج الإناء ثلاثة، فهذا دليل على أنها غسل اليدين يكون أولا خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخل يده بالإناء من أجل كمال الطهارة ومن أجل ألا يكون في يده شيء يلوث الماء. وقوله ثلاثا هذا سنة كما عرف. قال ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت صريحة، يعني يأخذ بكفه غرفة والغرفة ملء الكف الواحدة، فنفس هذه الغرفة يتمضمض ثم يستنثر يستنشق ويستنثر، يعني الغرفة الواحدة بعضها يكون للفم وبعضها يكون ماذا؟ للأنف، فكأن الفم والأنف عضو واحد. ثلاثا بثلاث غرفات، لو أنه تمضمض ثلاثا ثم استنشق واستنثر ثلاث مرات هذه الصفة جائزة، لكن هذه المذكورة في الحديث هي الأفضل لأنها جاءت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ليس ثلاثا صح؟ مكتوب عندكم مرتين، وهذا فيه دليل على أنه يجوز المخالفة بين الأعضاء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، هذه ثلاث صفات، والصفة الرابعة أنه خالف بين الأعضاء بعضها ثلاث وبعضها اثنتين كما في هذا الحديث. لكن الصفة الكاملة والتي كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليها هي ماذا؟ ثلاث مرات هذه. والإنسان قد يحتاج لشحمة أو لبرد أو لعذر من الأعذار يحتاج أن يتوضأ مرة واحدة أو يخالف بين الأعضاء، فقوله مرتين دليل على هذه الصفة. قال ثم أدخل يده في الإناء، يعني أخذ ماء جديدا لمسح الرأس، وهذا فيه دليل على أخذ ماء جديد لمسح الرأس. قال فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. ما معنى أقبل بيديه وأدبر؟ ليس معناه أنه بدأ من خلف رأسه فأتى بها إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى دبر رأسه، وإنما أقبل بمعنى أنه بدأ بقبل رأسه وأدبر ثم ذهب إلى دبر رأسه، كما يقال أنجد وأتهم عند العرب، أنجد يعني ذهب إلى نجد وأتهم ذهب إلى تهام. فقوله فأقبل بيديه يعني بدأ بقبل رأسه يعني مقدم رأسه، كما جاء في الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما ثم ذهب حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه أكمل صفة، لماذا؟ لأنه سيغسل شعره من جهتين، من الجهة هذه ومن الجهة هذه، فالشعر إذا بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه سيغسله من هذه الجهة، ثم إذا ردهما يغسله من هذه الجهة، فهذه مسحة واحدة وأكمل ما يكون. قال ثم أدخل يده، طبعا فأقبل بيديه وأدبر دليل على أن الإنسان إذا مسح رأسه يمسح رأسه بيديه الاثنتين ليست يد واحدة. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين. هنا لم يذكر مسح الأذنين، والأذنان كما جاء في الحديث سيأتينا من الرأس، يعني حقهما المسح لا الغسل، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، وإنما يمسحهما بما مسح به رأسه. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ففعل هذا الفعل ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في حكم ماذا؟ المرفوع. يعني كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. وهذه صفة ذكر بعض أهل العلم، وربما لا يستطيع أن يفعلها بعض الناس أو كثير من الناس، وهي ماذا؟ أن الإنسان من غرفة واحدة، نحن قبل قليل ذكرنا لكم صفة، وهي ماذا؟ غرفة واحدة، 3 غرفات، يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات. هذه الرواية معناها أنه من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، غرفة واحدة، يعني 3 مرات يتمضمض وثلاث مرات يستنشق. هذه قد لا يتمكن من فعلها كثير من الناس، لكن الصفة الأولى هي الأكمل، وهي التي وردت صريحة في أحاديث كثيرة. وبعض أهل العلم حمل هذه على هذه فقال المقصود 3 غرفات، لكن هذه صريحة أنها غرفة واحدة. على كل حال، من أهل العلم من أثبتها. قالوا في رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا فيه صفة صريحة، أو في بيان واضح وصريح لصفة مسح الرأس، أنها هكذا تكون على الوجه الأكمل، وهذا الذي يستوعب به الرأس. حتى لو كان رأس الإنسان ليس فيه شعر، فإنه يمسح رأسه بهذه الطريقة. طيب، لو كان الإنسان شعره طويل، أو مرأة شعرها طويل، هل تمسح كل شعرها النازل؟ الجواب لا، تمسح رأسها فقط. وما استرسل، حتى الرجل لو كان له شعر طويل، والعرب كان منهم من يصنع الضفائر، شعره طويل ويكون له ضفائر، لا يلزم بمسح ماذا؟ ما استرسل من شعره، وإنما يمسح رأسه، يعني حدود إلى أن يصل إلى القفا، وما استرسل بعد القفا فإنه لا يجب مسحه. نعم.
قال:
وعن
عبان بن واسع
هذا الحديث فيه فائدة، وهي أن الأذن تمسح مرة واحدة مع الرأس، ولا يؤخذ لها ماء جديد، أما الرأس يؤخذ له ماء جديد. ولذلك قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، بعد أن يغسل يديه المرفقين يأخذ ماء جديد فيمسح بها بهذا الماء رأسه. وفيه التأكيد على استيعاب غسل الرجلين، قال: غسلهما حتى أنقاهما. بعد هذه الصفة الواضحة البينة، نذكر لكم خلاصة ما ذكره العلماء من شروط الوضوء وفروض الوضوء وسنن الوضوء. فنقول على وجه الاختصار: شروط الوضوء 10: الإسلام والعقل والتمييز، الإسلام والعقل والتمييز والنية. ما معنى النية؟ قالوا: بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. الآن كم شرط ذكرنا؟ 4، صح؟ خامساً وانقطاع موجب. انقطاع موجب يعني لا يبدأ بالوضوء وهو لا زال يخرج منه شيء من السبيلين مثلا. سادسا استنجاء أو استجمار قبله، وهذا من أجل إزالة النجاسة، لكن لو لم يكن أحدث أو خرج منه شيء من السبيلين لا يجب عليه أو لا يشترط عليه أن يستنجي. سابعا طهورية ماء وإباحته، هذا كم؟ هذا 7 و8. طهورية 7 والإباحة 8. الشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. قد يكون على البشرة شيء يحول دون وصول الماء، فهذا يجب إزالته قبل وصول قبل الوضوء. الشرط العاشر دخول وقت لمن حدثه دائم، دخول وقت لمن حدثه دائم. فشخص مثلا عنده سلس بول، سلس ريح، المستحاضة من النساء يتوضعون بعد دخول الوقت. هذه شروط 10. بعد ذلك نأخذ فروض الوضوء 6 ذكرناها لكم قبل قليل. فروضه 6 ما هي؟ غسل الوجه، هذا أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا أولا. ثانيا ماذا؟ غسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. ثالثا مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. رابعا غسل الرجلين مع الكعبين. خامسا الموالاة، وما معنى الموالاة؟ التاء المربوطة، معناها قالوا ألا يجف العضو، ألا يترك العضو الأول يجف، بل يوالي غسل الثاني قبل أن يجف الأول، هكذا فيكون هكذا التوالي والموالاة. الفرض السادس الترتيب، ومن أين أخذنا الترتيب؟ من الآية، قالوا وجه الترتيب ذكر الممسوح بين مغسولات، ذكر مسح الرأس بين مغسولات، هذا دليل على الترتيب. وأيضا الحديث الواردة في صفة الوضوء فيها ثم ثم ثم، ها، دليل على الترتيب. وأيضا كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نقلها على هذه الترتيب، لم يخالف عليه الصلاة والسلام الترتيب. هذه فروض ماذا؟ الوضوء. بعد ذلك نأخذ نواقض الوضوء، وهذه منها ما مر ومنها ما سيأتي. فأول هذه النواقض الخارج من السبيلين، ومنها زوال العقل ومنها مس الفرج ومنها أكل لحم الجزور ومنها الردة عن الإسلام والعياذ بالله. وستأتينا هذه مفصلة إن شاء الله. طيب، وسنن الوضوء، كل ما لم يذكر في فروض الوضوء وشروط الوضوء فهو من سننه، مثل ماذا؟ غسل الكفين أول الوضوء، والتثليث، وغسل اليمين قبل الشمال، وغيره. نعم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 3 ثم غسل وجهه 3 ثم
هذه أو شك من الراوي قد تمر معنا كثيرا، وعند المحدثين يقرؤونها هكذا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو قال ظلم وأساء، يعني قال الراوي، لكن لا يكتبون قال وإنما ينطقونه. وهذا مما نبه عليه النووي وغيره. عيد الآن، فمن زاد،
قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو قال ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عرب، كما يحتج بنسبته على أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأرى الموضوع ثلاثة قال هذا الموضوع، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وليس في رواية أحمد وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم.
اقرأ الذي بعده.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليبتدئ. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنزل ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
أحسن.
متفق عليه.
نعم. هذه الأحاديث فيها وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن الأمر للوجوب ولا صارف من الوجوب إلى الندم. والحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فيه دليل على وجوب السؤال عن الدين، وفيه وجوب التفقه في الدين. وعمرو بن شعيب عن أبيه، أبيه من هنا؟ شعيب. وجده عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل. عمرو وشعيب كلاهما صدوق وحديثهما حسن، وهذه مسألة تذكر في المصطلح، قد تأتينا إن شاء الله في المنظومة في اللؤلؤ المكنون. ففيهما في هذا السند وفي هذه الرواية كلام لأهل العلم، لكن هذا خلاصته أن حديثهما حسن. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، الرجل من هنا؟ مبهم، وما دام أنه صحابي الصحابة كلهم عدول، فالمبهم في طبقة الصحابة لا يضر، لكن من دونه لا بد من التصريح به وإلا يكون مجهول. فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ هنا سأل عن دينه، وهذا فيه وجوب السؤال عن الدين. فدعا بماء في إناء، من الذي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعا عبد الله بن زيد ودعا عثمان، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. هذا الحديث فيه زيادة فائدة، وهي صفة مسح الأذنين. السباحة التي نشير بها في التشهد تسمى سباحة لأن يسبح بها الإنسان ويتشهد وهكذا، وتسمى سبابة لأن الإنسان إذا غضب وسب يشير بها. والأصابع عند العرب هذه أسماؤها، الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والخنصر، هذه أسماء الأصابع عند العرب. قال فأدخل أصبعيه السباحتين في صماخ في أذنيه، وفي بعض الروايات صماخ أذنيه يعني جوف أذنيه، والإبهام الإبهامين في ظاهر الأذنين يكون مسحهما. وهذا فيه دلالة صريحة على أن الأذنين من الرأس، يعني حكمهما حكم الرأس فيمسحان لا يغسلان. قال ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، يعني اليمين ثلاثا والشمال ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، نقص الزيادة على الثلاث والنقص عن ماذا؟ عن الواحدة، لا يتم الغسل الواحدة ولا يسبغ ولا يستوعب العظم. قال فقد أساء وظلم، أو قال ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي، وصححه ابن خزيمة. والحديث هنا صحيح لكن فيه رواية لا تثبت كما سيأتينا. قال وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح، وهذا كما ذكرنا لكم. إذا اتصل، إذا صح السماع واتصل الطريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو محتج به وهو صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ نهى عن الزيادة على الثلاث، توضأ ثلاثا ونهى عن الزيادة عن الثلاث. طيب قال وليس في رواية أحد منهم أو نقص، يعني قوله أو نقص يعني فمن زاد على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كم؟ ثلاثة، ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص. رواية أبي داود تدل على أن ما دون الثلاث منهي عنه، ولذلك قال وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، ورواية أبي داود هذه ضعفها أهل العلم وقالوا أنها غير صحيحة لأنها تدل على ذم من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا لكم ماذا؟ أن الغسل الأولى واجبة، الثانية الثالثة سنة، والرابعة بدعة. وفي سنن الترمذي، في جامع الترمذي، روى الترمذي عن الإمام أحمد كلمة عجيبة، يقول الإمام أحمد لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، يعني إما أنه مبتدع متنطع أو موسوس. ثم قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا فيه الأمر بالاستنشاق والاستنثار وأنه واجب وأنه من غسل الوجه. ثم قالوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، المراد بالخياشيم الأنف، وهذا عبارة عن تكسيل الشيطان للإنسان عن القيام للصلاة، كما جاء أنه يعقد على قفاه وأيضا يبيت على خياشيمه وهكذا، فيدفع الشيطان بالوضوء وبإسباغ الوضوء وبالمبالغة في الوضوء، ومن ذلك الاستنشاق والاستنثار. وهذا الحديث لا شك أنه دليل على أن الإنسان في حياته في عداوة مع الشيطان، كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالشيطان يكسل الإنسان عن الصلاة وعن القيام إلى الصلاة، ويدفع الشيطان بالوضوء وبالصلاة وبذكر الله تبارك وتعالى. هل هذا النوم خاص بالليل أو أنه عام للنوم الليل والنهار؟ في الحقيقة أن الإنسان ينام في الليل وينام في النهار، صح؟ فهذا الحكم لم يقيد بليل أو نهار، وإنما قيد بالاستيقاظ من النوم، فمتى حصل الاستيقاظ من النوم حصل هذا الحكم. نعم.
قال وعلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يهدي أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه.
هذا الحديث فيه حكم متعلق بالاستيقاظ من النوم، وفيه أمر ونهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. طبعا هذا في الزمن الماضي، وقد يكون في الزمن الحاضر إذا كانت المياه توضع في آنية. أما إذا كان الإنسان يفتح صنبور الماء والمغسلة ويدخل يده فإن هذا الحكم لا يشمله. لماذا؟ لأن الماء الذي سينزل من المغسلة سيذهب في مجاري المياه. لكن هنا المقصود أن الإنسان لا يدخل يده في الإناء، لأن يده قد يكون فيها شيء فيؤثر على حكم الماء. ونحن سبق معنا أن عرفنا أن الماء قد يتغير، وإذا كان دون القلتين وكان قليل ووقعت فيه نجاسة فإنها تؤثر في الماء فتسلبه الطهورية إلى غير ذلك. فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. كيف يغسلها؟ يغسلها خارج الإناء، يصب من الإناء على يديه فيغسلها خارج الإناء، ثم بعد ذلك يتم وضوءه. ما العلة؟ قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. تكلم أهل العلم في هذه الجملة، ومن أوائل من ذكر وتكلم فيها الإمام الشافعي رحمه الله. يقول: والإمام الشافعي قرشي ومن أهل الحجاز، من أهل مكة. يقول أن أهل الحجاز هواؤهم وجوهم حار، وكان الواحد منهم في الغالب إذا قضى حاجته يستجمر فقط، لا يستعمل الماء. فإذا نام حصل له عرق، فربما حصلت رطوبة في فرجه أو في دبره ونحو ذلك، فتقع يده على فرجه أو دبره فتتأثر بالنجاسة. قال: فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. ومن أهل العلم من قال أن هذا أعم، فقد يكون من شيء ظاهر محسوس كالنجاسة التي تكون على الفرج، وقد تكون من الشيطان كما في الحديث الذي قبله، فإنه يبيت على خياشيم. ومن أهل العلم من قال أن هذا أمر تعبدي، بمعنى أن الحكمة والعلة غير معلومة، لأن الأحكام الشرعية منها ما تكون العلة معلومة ومنها ما تكون غير معلومة. فعلى الإنسان ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، من أجل ألا يحصل للماء تأثير أو سبب للطهورية. قال: وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، قبل أن يدخلها في وضوئه، في وضوئه، الوضوء يعني الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا كالذي قبله. لكن ذكر رواية عند ابن ماجه والترمذي، وهي: إذا استيقظ أحدكم من الليل. ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أن هذا الحكم خاص بنوم الليل، أخذوا من هذه الرواية الصريحة في ذكر الليل، وأخذوا من قوله باتت يده، قالوا البيتوتة تكون في الليل. ومن الفقهاء من قال المعنى أعم، وأن هذه اللفظة لا مفهوم لها، سواء كان النوم في الليل أو النهار فالحكم واحد، فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا. وهذه فيه فائدة، أن الغسل يكون بأقل من ثلاث. نعم.
قال:
إذا توضأت فرابط، ورواه الدولابي في مادة العقل.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب العناية بالوضوء وعلى الإسباغ، وأن الإنسان يتحرى الإسباغ. طيب، ما معنى الإسباغ؟ المراد به كما ذكر ذلك أهل العلم أن المراد به الإنقاء والإتمام واستكمال الأعضاء، هذا معنى الإسباغ، والحرص أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع، عند جميع أهل العلم. وقد قال ابن رجب: إسباغ الوضوء يراد به أمران، إسباغ الوضوء يراد به أمران: الأول إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية، إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية، والثاني إسباغه على الكريهات، والمراد أن يكون على حالة فيها مشقة أو حالة فيها إكراه للنفس على الوضوء، مثل شدة البرد ونحو ذلك. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ حافظ ابن رجب رحمه الله حينما شرح قوله عليه الصلاة والسلام وإسباغ الوضوء على الكريهات في رسالته المعروفة باختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. المقصود أن هذه حقيقة إسباغ الوضوء، فقول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء المراد بها الإنقاء والإكمال، وخلل بين الأصابع التخليل يذكره أهل العلم، وقد جاء في حديث مأمور به في الأصابع ومأمور به في اللحية، فتخليل الأصابع هو إدخال الماء بين الأصابع سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وهذا سنة ليس بواجب. أنت إذا غسلت يديك أو رجليك الماء سيدخل، لكن إدخال أصابعك بعضها من بعض هذا في إكمال وإتمام ومبالغة في إدخال الماء بين الأصابع. وبالنسبة للحية، العلماء ذكروا أن اللحية لحى الرجال على نوعين، منها ما تصف البشرة، أن تكون لحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الإنسان، فهنا هذه اللحية لا حكم لها، كأن اللحية غير موجودة، فيجب عليه أن يغسل وجهه، يدخل الماء إلى بشرته. أما اللحية الكثيفة فالواجب فيها غسل ظاهرها، ويسن تخليلها، بمعنى أنه يأخذ ماء ويدخله في لحيته. قال: وبالغ في الاستنشاق، يعني أن الإنسان إذا أدخل الماء في أنفه يجذب بنفسه الماء، قال: إلا أن تكون صائما. وهذا فيه دليل على الاحتياط للصيام، وأن الإنسان إذا ظن من شيء أو أن شيء يكون سبب لفطره أو دخول شيء إلى جوفه فإنه يتركه ويمتنع عنه، حافظ على الصيام. كما أن فيه دليل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، وأن الطعام والشراب لو أدخل عن طريق الأنف فإنه يصدق على هذا الإنسان أنه أفطر وأكل وشرب. ثم قال: وزاد أبو داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، وهذا فيه التأكيد على المضمضة. قال: ولفظه: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، أيضا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع والأمر بالاحتياط للصوم. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
هذا فيه دليل على جواز الاقتصار على غسل الأعضاء مرة مرة، وأن هذا يجزئ بشرط أن تعمم الأعضاء، بشرط أن تعمم الأعضاء، وأن يستوعب الأعضاء المغسولة والممسوحة، المغسولة بالماء والممسوحة بالمسح. وهذا قد صح من فعله صلى الله عليه وسلم، وقال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز. نعم.
قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه البخاري.
وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك البخاري في صحيحه قال باب الوضوء مرة مرة وباب الوضوء مرتين مرتين، بوب على هذه الأحاديث. فهذا دليل على أن الوضوء ليس على صفة واحدة، بل الوضوء على صفات متنوعة، فيغسل العضو مرة مرة ويغسل العضو مرتين مرتين وهكذا، إلا مسح الرأس فإنه مرة واحدة في جميع الصفات. نعم.
وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي والي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس فيه بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل لحيته حديث.
وهذا قد ذكرنا صفة تخليل اللحية، وأن تخليل اللحية هو إدخال اليد المبلولة في اللحية، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وهذا الحديث يعني هذه الكلمة عن البخاري ذكرها الترمذي في جامعه، والحديث حسنه الألباني في سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود، وأيضا حسنه الشيخ بن باز رحمه الله، وإن ضعفه بعض أهل العلم فإن الحديث حسن، ولذلك يستحب تخليل اللحية الكثيفة وهو من السنة. نعم.
قال وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح النقين، رواه ابن ماجه.
الأذنان من الرأس بمعنى أن فرضهما المسح وليس الغسل كما مر معنا. قال وكان يمسح رأسه مرة، وهذا عرفنا. قال ويمسح الماقين، ويقال الماقين، وهو طرف العين مما يلي الأنف، ومعلوم أن الوجه فرضه ماذا؟ ما الواجب في الوجه؟ الغسل ليس المسح، ولذلك أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، فالواجب في الوجه الغسل وليس المسح. نعم.
قال وسيماه رواه البخاري حديثا مقرورا بغيره، وقال النسائي ليس بقوي، وشهر وثقه احمد بن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الائمه، وروى له مسلم مقرورا بغيره. والصواب
يعني نعم كما قال الصواب ان الاذنان من الراس هذا ثابت، لكن مسح الماقين او الماقين هذا غير صحيح. نعم.
والصواب ان قوله الاذنان من الراس وهو على ابي امامه،
وفي حكم الرفع هو. نعم.
كذلك رواه ابو داود، وقال
وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأن العبادات توقيفية فله حكم الرفع، أما الماقين مسحهما مع عدم الغسل هذا غير صحيح، ترد الأحاديث الثابتة، وأحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الأذنان من الرأس يمسحان لا يغسلان. نعم.
قال وروى شعبة عن حميد بن زيد عن عبد الله بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثين كل فتوضا فجعل يطلب بضاعين.
هذا الحديث فيه مقدار الماء الذي يتوضأ منه، فذكر ثلثي مد، وهذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الغالب عن أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد، كان يتوضأ بالمد، ليس ثلثي مد وإنما مد أكثر، والمد ملء كفين، ثلثي المد أقل، كان يتوضأ بمقدار المد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وهذا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالمد أو ثلثي مد، يجوز، لكن بشرط ماذا؟ استيعاب العضو، استيعاب العضو. ولذلك دلك ذراعيه لأن الماء قليل، وإلا الأصل أن الدلك ليس بواجب، الدلك ليس بواجب. ولذلك لو شخص ما يستطيع يمد يده إلى رجله وفتح الماء وادخل رجله في الماء، هذا صحيح، لا يلزم أن يدلك أو يمر يده على رجله إذا استوعبها الماء أو استوعب الماء العضو. فالدلك هنا من أجل أن الماء قليل. نعم.
قال الله رحمه الله تعالى: وقد في صحيح واللفظ له ابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره، وقال ابو حاتم هو صاحب. وعن معين المجبر قال: رايت ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العرض، ثم يده اليسرى حتى اشرع في العرض، ثم مسح الراس، ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم هم المحجرون يوم القيامه باسباب الوضوء، فمن استطاع منكم فليطلق قربه وتهديلا. رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على أن الغاية داخلة في المغية، بمعنى أن المرفق داخل في غسل اليد، والكعب داخل في غسل القدم. وقوله حتى أشرع يعني دخل وغسل العضد، والعضد هي العظمة التي بين المرفق إلى الكتف. وهذا الحديث فيه مبالغة من أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال عامة أهل العلم أن أبا هريرة كان عنده بعض الاجتهادات كما عند غيره من الصحابة كابن عمر وغيرهم التي لم يوافقهم عليها عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالواجب غسل المرفق، أما ما وراء المرفق حتى إنه جاء في بعض الألفاظ أنه يغسل إلى إبطيه، فإن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عنه. وقوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، وهذا من كلام أبي هريرة، مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا الحديث أن المرفق والكعب داخلان في الغسل، فلا بد من غسلهما. وفيه فضيلة هذه الأمة أنها يكون لها يوم القيامة الغرة والتحجيل وهو البياض والوضاءة، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال: وروى أيضا من حديث معين أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يقرب المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرى محرمين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يدخل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديثا معين عن أبي هريرة، وزاد فيه قال معين: لا أدري قوله من استطاع أن يقيل قوته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة.
والراجح أنه من قول أبي هريرة. نعم.
قال: وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطا، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا ملك فرخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأتم هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وعن الوضوء حيث يبلغ الوضوء. نعم. هذا الحديث كالذي قبله فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه مجتهد، ومتأول في هذا الحديث، ولم يوافقه عامة الصحابة على هذا، ولم يثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي حازم، أبو حازم اثنان من التابعين، كل منهما يكنى بأبي حازم. إذا كان أبو حازم إذا أطلق هكذا من غير التصريح باسمه وهو يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وهو المقصود في هذا الحديث. أما الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار. إذن عندنا أبو حازم اثنان من التابعين، سلمان الأشجعي وهو الذي يروي عن أبي هريرة وهو هذا المقصود في الحديث، وأبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي وهو سلمة ابن دينار، وكل منهما تابعي وثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من تلاميذ أبي هريرة. يقول: كنت خلف أبي هريرة ويتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، يقال أن هذا لقب للأنصار أو بعض الأنصار، قلت: أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. وهذا دليل على أن هذا اجتهاد خاص بأبي هريرة ومبالغة من عندي، وأنهم لم يروا هذا الفعل من عامة الصحابة، مع أن الصحابة توضأوا، سبق معنا عبد الله بن زيد وعثمان، ولم يفعلوا هذا الفعل. ثم قال: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي الغرة والتحجيل. وهذا سبب مبالغة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.